أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مناقشات ما أفاده السيد الخوئي رحمه الله حول الظاهرة الكونية للهلال. كلام السيد الخوئي في رد أدلة القائلين بوحدة الأفق ينقسم إلى قسمين. القسم الأول بيان وتحليل الظاهرة الكونية التي توجب تولد الهلال. القسم الثاني الاستدلال بالروايات العامة والخاصة على أن رؤية الهلال في بلد ولو غربي تثبت الهلال في أي بلد ولو كان شرقيا إذا اشترك في مقدار من الليل. الآن نناقش ما أفاده السيد الخوئي رحمه الله حول الظاهرة الكونية الموجبة لنشأة الهلال، ويمكن مناقشة ما أفاده رحمه الله بعدة مناقشات، بعضها تام وبعضها قابل للمناقشة وليس بتام. المناقشة الأولى، إنما ذكره السيد الخوئي رحمه الله من أن الشروق نسبة قائمة بين الشمس والأرض فقط، بخلاف خروج القمر من المحاق فإنها نسبة بين الشمس والقمر فقط من دون مدخلية للأرض. فهذا الكلام ليس بتام، وقد ناقشه الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله في كتابه الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء الجزء الثاني صفحة 147 قائلا: وذلك لعدم التفاوت بينهما، حيث إن وجه القمر المقابل للشمس مستنير أبدا، والوجه المخالف مظلم كذلك، ولا يتصور في الجانب المستنير الهلال ولا التربيع ولا التثليث ولا البدر إلا بالإضافة إلى الأرض، وفرض الناظر فيه. في حالة المقارنة يكون وجه القمر المظلم إلى الأرض، والوجه المستنير كله إلى الشمس. وإذا بدأ بالخروج عن المحاق يبدو نور عريض حول القمر بالنسبة إلى الأرض، والناظر المفروض فيه، ثم لم يلبث يتحرك حتى يصل إلى التربيع بحيث يكون نصف الوجه المقابل مستنيرا ونصفه في ظلمة، إلى أن يصل إلى التثليث والبادر، أي المراد يرى ربع الهلال أو ثلث الهلال. فلو لم يكن هناك أرضون ولا ناظر مفروض بحيث جرد النظر إلى الشمس والقمر، فلا يتحقق فيه تلك الحالات الأربع: التربيع الهلال والتربيع والتثليث والبادر، بل ليس هناك إلا حالة واحدة، وهي كون نصف منه مظلم ونصف منه مستنير. ويدل على ذلك أنه لو فرض ناظر يرى القمر في كوكب آخر غير الأرض لما يراه هلالان، فاتضحت بذلك صحة قيام بزوغ القمر ببزوغ الشمس. فكما أن هناك مشارق ومغارب، وهناك أيضا بزوغات للقمر حسب اختلاف المناطق. هكذا أفاد الشيخ جعفر السبحاني، كتاب الصوم في الشريعة الغراء صفحة 148. ومثله مناقشة السيد محمد اليثربي في كتاب الصوم الجزء الثاني، الجزء الثامن من موسوعة المدارج الفقهية صفحة 165 و166، إذ قال ما نصه: أقول إنما ادعاه قدس سره من عدم مدخلية الكرة الأرضية في وضع القمر مما لا يمكن الالتزام به، لأن الكلام في رؤيته بالنسبة إلى ساكن كرة الأرض ووضع وقوع السيارات في الفضاء، وهذا ملحوظ بالنسبة إليهم. وإلا فلو فرضنا خلو الفضاء من كرة الأرض كما فرضه المدعي لشوهد وحكم بأمور واقعية كثيرة لا ترتبط بنا من حيث الطلوع والغروب وإمكان المشاهدة وغيره. فالبحث في تولد الهلال وإمكان رؤيته مرتبط بساكن الكرة الأرضية، كما أن خسوف القمر وكسوف الشمس يلاحظ كذلك، إلى آخر كلام. لكن الصحيح أن هذه المناقشة لا ترد على سيد أساتذتنا المحققين السيد الخوئي رحمه الله، فإن مقصوده أن ظاهرة طلوع النهار وطلوع الليل ظاهرة تنشأ من علاقة الأرض بالشمس، كما أن ظاهرة الهلال والبدر والتربيع والتثليث تنشأ من علاقة القمر بالشمس، ولا مدخلية للأرض في نشأة هذه الظاهرة. وهذا لا يعني أن رؤية الهلال أو القمر في ثلثه أو في ربعه أو رؤية القمر كبادر لا تكون بالنسبة لساكن الأرض. ما المراد السيد الخوي رحمه الله؟ إن القمر كرة وكروي، فنصفه يقابل الشمس ونصفه معتم لا يرى بالنسبة إلى سكان الأرض. وهذا القمر له منازل يدور فيها ويتحرك فيها حول الأرض خلال 29 يوما أو 30 يوما. ففي ليلة النصف وهي ليلة 14 أو 15 إذا كان الشهر 30 يوما، فإن القمر يرى كالبدر لأهل الأرض، لا بسبب الأرض بل بسبب أن القسم المنير من القمر المقابل للشمس يرى لساكني الأرض كالبدر، ثم يتحرك فيحصل النزول التدريجي بالنسبة للناظر في الأرض، لكن سبب هذا النزول ليس هو الأرض بل هو مقابلة القمر للشمس. وبسبب حركة القمر في منازله الفلكية وعلاقته بالشمس لا علاقة بالأرض يرى لأهل الأرض أنه هلال أو ثلث أو ربع أو بدر. وهذا ما أشار له السيد الخوئي رحمه الله في جواب المرحوم آية الله السيد محمد الحسين الطهراني. ولا بأس في هذا المبحث وهو بحث وحدة الأفق أو تعدد الأفق من مراجعة ثلاثة مصادر مهمة. المصدر الأول ما طبع تحت عنوان رسالة حول مسألة رؤية الهلال للسيد محمد الحسين الطهراني رحمه الله، وهو من تلامذة السيد الخوئي، وقد أرسل رسالتين للسيد الخوئي يعترض فيهما على مبنى السيد الخوئي من إنكار أن لكل بلد أفقه الخاص به، وكان السيد الطهراني يرى رؤية المشهور من أن لكل بلد أفقه فيثبت الهلال بالرؤية في نفس البلد أو البلاد المجاورة له المتحدة معه في الأفق، يعني بحيث هناك تلازم في الرؤية، إذا رؤية الهلال في هذا البلد رؤية في البلد المجاور. فأرسل رسالة للسيد الخوئي ورد عليه السيد الخوئي بالنسبة للرسالة الأولى، والرسالة الثانية أمر بعض طلابه أن يرد عليه، فعنونها السيد الطهراني الموسوعة الأولى الموسوعة الثانية ثم الموسوعة الثالثة، وطبعها في هذا الكتاب المؤلف من 176 صفحة. المصدر الثاني موسوعة كبيرة طبعها بوستان كتاب التابع لدفتر تبليغات مكتب الإعلام الإسلامي، وهي موسوعة أشرف عليها المحقق الشيخ رضا مختاري ومحقق آخر، طبعت في 5 مجلدات باللغة الفارسية تحت عنوان رؤية هلال، كل مجلد على الأقل 760 صفحة. جمعوا في هذه الموسوعة آراء الفقهاء المعاصرين في رسائلهم حول رؤية الهلال ووحدة الأفق أو تعدد الأفق، رسائل باللغة العربية واللغة الفارسية. المصدر الثالث ما كتبه الشيخ محمد الجواهري في موسوعته الواضح في شرح العروة الوثقى في المجلد 15 من صفحة 224 إلى نهاية المجلد، والمجلد 16 كاملا يعني تقريبا مجلد وربع من موسوعة الواضح في شرح العروة الوثقى. وكان نظره إلى ما ذكر في موسوعة رؤية هلال وملاحظة كلمات السيد الخوئي، إذ أن هذه الموسوعة الواضح في شرح العروة الوثقى هي تقريرات الشيخ محمد الجواهري لأبحاث السيد الخوئي التي حضرها. فهذه ثلاث مصادر مهمة: رسالة رؤية الهلال وموسوعة رؤية هلال والواضح في شرح العروة الوثقى جزء 15 و16. والسيد الطهراني رحمه الله أشكل على السيد الخوئي في إنكار أن يكون للأرض دور في رؤية الهلال، وأجابه السيد الخوئي رحمه الله خطيا بأن مرادنا لم يتضح. قال السيد الخوئي رحمه الله ما نصه: صفحة 79 و80 من رسالة حول مسألة رؤية الهلال. ما نصه: فليعلم أن قولنا بداية الشهر ببداية الخروج عن المحاق، أي أن عن أشعة الشمس، لم نقصد منه أن تلك اللحظة مهما كانت فهي بداية حساب الأيام أو مدار نص الفروض والأحكام كي يرد عليه ما توهم، أي ليس مراد السيد الخوي مجرد تولد الهلال، بل مراد تولد الرؤية وإمكان تولد الهلال وإمكان رؤيته وإمكان مشاهدته، وهو ما يعبر عنه إذا وصل إلى الدرجة السادسة. يقول السيد الخوي: وإنما أردنا بذلك دفع ما توهم أن بدو الهلال كبزوغ الشمس للنهار ظاهرة أفقية لسكان الأرض، فيهل الهلال في أفق لأناس ليلة ثم في آخر لآخرين ليلة أخرى، كما تشرق الشمس في أفق ساعة لقوم ثم لآخرين ساعة أخرى وهكذا. فدفعنا الوهم بأن بداية النهار غير بداية الشهر، إذ الطلوع ظاهرة أفقية تحدث من حركة الأرض الوضعية فتجدد لها آفاق تجاه الشمس، فتحدد لها آفاق تجاه الشمس، فيتعدد لا محالة نهار لكل أفق، فلا يكون نهار قوم نهارا لمن لم يخرج بعد من ظلام الليل، وليس هكذا الهلال، فإنه حادث سماوي يحدث من ابتعاد القمر عن تحت الشعاع عدة درجات بالقياس إلى سكان الأرض يبدو لهم منه قوس الهلال. فهنا صرح السيد الخوي أن ظهور الهلال بالقياس وبالنسبة إلى سكان الأرض، حتى ولو قدر أن لم تكن الأرض بآفاقها وكان الناظرون في الفضاء كما هم على الأرض، يحجبهم كوكب عن الشمس فيبدو عليهم الليل يرون الهلال، ولذا ترى في واقعنا الذي نعيش فيه لو رؤي الهلال في أفق من الأرض كإسبانيا على ما مثلته، والمقصود السيدة الطهراني، ولم يرى في طهران، لا يصح أن يقال صار القمر هلالا في إسبانيا ولم يصر هلالا في طهران، حتى يصح أن يقال صار الوقت نهارا هنا ولم يصر، حين يصح أن يقال صار الوقت نهارا هنا ولم يصر بعد نهارا هنا، وذلك لارتباط النهار بهما أي بإسبانيا والعراق، وعدم ارتباط الهلال بأي منهما إلا في الرؤية للهلالية. فالسيد الخوي فرق بين ظاهرة الهلالية ونشأة الهلال وبين الرؤية. رؤية الهلال صحيح بالنسبة إلى أهل العلم، لكن نشأة الهلالية هي عبارة عن علاقة القمر بالشمس فقط. يقول فالقمر حينئذ هلال لإسبانيا ولطهران ولأي أفق خيمت عليه ليلة الرؤية. هذا ما أردنا من حديث بداية الخروج لبداية الشهر. أما بداية الحساب فلا بد أن تكون من أول الليل ليلة الرؤية مهما تحقق الخروج، حتى يعلم بوجوده في السماء بالرؤية التي هي الطريق العام الوحيد في سهولة التناول لكل أحد، ولا تكون غالبا إلا في أول الليل أو قريبا منه، فيتخذونه بداية لأوقات شهورهم. يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس، فمواقيت الناس من الشهر تبدأ عندهم من أول ليل يرى فيه الهلال إلى آخر الكلام قدس الله نفسه الزكية. إذن المناقشة الأولى ليست تامة، وخلاصة كلام السيد الخوئي هو التفرقة بين الرؤية وبين نشأة الهلال، أي الهلال الكوني والهلال الشرعي. الهلال الكوني يتحقق بما أفاده قدس سره من أن القمر مقابل للشمس، نصفه مضيء ونصفه مظلم، فإذا تحرك في منازله يصل إلى مرحلة يرى بعض الشيء المضيء منه، فهذه ظاهرة كونية، هذا هو الهلال الكوني. وهناك هلال شرعي، أي الهلال الذي يقبله الشهر ويرتب عليه الآثار من نذر ومن بداية شهر رمضان وثبوت العيدين، وهو الهلال الذي يرى. المناقشة الثانية، ما أفاده السيد الخوئي رحمه الله من تفريق على الظاهرة الكونية حينما قال في المستند في شرح العروة الوثقى جزء 22 صفحة 118 و119، قال ما نصه: ولعله إلى ذلك يشير سبحانه وتعالى في قوله رب المشرقين ورب المغربين، سورة الرحمن آية 17، باعتبار انقسام الأرض بلحاظ المواجهة مع الشمس وعدمها إلى نصفين لكل منهما مشرق ومغرب، فحينما تشرق على أحد النصفين تغرب عن النصف الآخر وبالعكس، فمن ثم كان لها مشرقان ومغربان. والشاهد على ذلك قوله سبحانه: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، سورة الزخرف آية 38. الظاهر في أن هذا أكثر بعد وأطول مسافة بين نقطتي الأرض، إحداهما مشرق لهذا الناس والأخرى مشرق النصف الآخر. وفيه إن هذا مجرد احتمال. ولذلك عبر عنه السيد الخوي ولعله، ولكن هذا الاحتمال لا معين له. فكما يوجد هذا الاحتمال الذي ذكره السيد الخوي، توجد احتمالات أخرى ذكرها الشيخ مرتضى بني فضل رحمه الله في كتابه مدارك تحرير الوسيلة، كتاب الصوم، صفحة 314 و315، إذ قال مناقشا السيد الخوي رحمه الله: وفيه إنه من المحتمل أن يكون المراد من المشرقين والمغربين مشرق الشمس ومشرق القمر ومغربهما، أو مشرقي الشمس في الصيف والشتاء ومغربيهما فيهما كما ورد في التفاسير. ومن المحتمل أيضا أن يكون المراد من المشرقين في قوله تعالى: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فاصلة ما بين المشرق والمغرب، وتثنية المشرق للتغليب، أي المراد المشرق والمغرب، أحيانا تغلب وتقول المشرقين أو تغلب المغرب وتقول المغربين. فكما يوجد الاحتمال الذي ذكره السيد الخوئي، توجد هذه الاحتمالات التي ذكرها الشيخ مرتضى بني فضل رحمه الله، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. فالمناقشة الثانية تامة بخلاف المناقشة الأولى، وإن كانت ليست في أمر أساسي. المناقشة الثالثة، ذكر السيد الخوئي رحمه الله بعد استدلاله على عدم اشتراط وحدة الأفق بالرواية، قال ما نصه في المستند في شرح العروة الوثقى جزء 22 صفحة 122، ويؤكده ما ورد في دعاء صلاة يوم العيد من قوله عليه السلام: أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، أصباح المتهجد صفحة 654، فإنه يعلم منه بوضوح أن يوما واحدا شخصيا يشار إليه بكلمة هذا هو عيد لجميع المسلمين المتشتتين في أرجاء المعمورة على اختلاف آفاقها، لا لخصوص بلد دون آخر. وهكذا الآية الشريفة الواردة في ليلة القدر، وأنها خير من ألف شهر، وفيها يفرق كل أمر حكيم، فإنها ظاهرة في أنها ليلة واحدة معينة ذات أحكام خاصة لكافة الناس وجميع العالم، لا أن لكل صقع وبقعة ليلة خاصة مغايرة لبقعة أخرى من بقاع الآخر. هكذا أفاد سيد أساتذتنا السيد الخوئي رحمه الله. وخلاصته أننا إذا التزمنا بمسلك المشهور، وهو أن لكل أفق هلاله كما أن لكل أفق مشرقه ومغربه، فحينئذ سيصبح لكل أفق صومه وعيده، بخلاف ما لو التزمنا بأن الأفق واحد و أنه متى ما رؤي الهلال في بلد وكان يشترك مع بلد آخر في الليل فإنه يثبت ويكون العيد واحد. وفيه أنه لا مناص من تعدد الهلال وتعدد العيد وتعدد هلال شهر رمضان، سواء قلنا بوحدة الأفق كما عليه السيد الخوئي أو قلنا بتعدد الأفق. فبناء على مسلك السيد الخوئي يكون شهر رمضان والعيد واحد لمن عندهم ليل، وأما النصف الثاني من الكرة الأرضية الذين عندهم نهار فلا يثبت لهم العيد أو هلال شهر رمضان. وهذه المناقشة ذكرها شيخنا السبحاني حفظه الله كتاب الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء الجزء الثاني صفحة 157، إذ قال ما نصه: إنه لا محيص من تعدد يوم العيد وليلة القدر على القول بكروية العرض، والقائل بعدم اشتراط وحدة الأفق قد خص الحجية بالأقطار التي تشترك في الليل ولو في جزء يسير من، ولا يشمل النصف الآخر للكرة الذي لا يشارك تلك البقعة في ليلتها، فيتعدد يوم العيد سواء أقلنا باشتراط وحدة الأفق أو لا، كما أن ليلة القدر تتعدد حسب كروية الأرض. هذا تمام الكلام في المناقشات الثلاث التي ذكرناها لمناقشة القسم الأول من كلام السيد الخوئي، وهو القسم الناظر إلى الحالة والظاهرة الكونية للهلال وما قد يسقط عليها من استظهار للآيات الكريمة. يبقى الكلام في القسم الثاني وهو العمدة، وهو الاستدلال على وحدة الأفق أو تعدد الأفق بالروايات الشريفة، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.